بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علي عن خالد قال: حدثني وليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تقدم مرارا، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، أحد الأئمة الحفاظ رحمه الله. قال: وزهير بن حرب، زهير بن حرب بن خيثمة، ها أبو خيثمة النسائي، له ولد محدث مشهور، يا أخانا علي الرياشي، منه له ولد محدث مشهور مؤرخ لا صاحب سنن النسائي، ما اسمه يا أخانا أحمد؟ أحمد تشجع صاحبك. قال كلاهما عن إسماعيل، قال كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم وهو المشهور بابن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية أحد الحفاظ، وتقدم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد. خالد هو ابن مهران أبو المنازل الحذاء البصري، ثقة، قيل له الحذاء لأنه كان يجلس إلى الحذائين، يذهب إلى سوق الحذائين ويجلس معهم، فقيل له الحذاء، وإلا لم يكن حذاء، لم تكن مهنته مزاولة يعني إصلاح الأحذية، وإنما كان يجلس إليهم فنسب إليهم. خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، وقيل كان يقول: احذوا نحو كذا، لأنه كان يكثر من قوله: احذوا نحو كذا، فقيل له الحذاء. خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء أحد الحفاظ، لم يكن له كتاب، إنما كان يحفظ حفظا، وهو القائل: لم أكتب شيئا قط إلا حديثا طويلا كتبته، فلما حفظته محوته. هذا خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء. قال: حدثني الوليد بن مسلم، وهو الوليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري أبو بشر البصري، ثقة. الوليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري، كما نبه النووي رحمه الله أنه قد اشتبه بالوليد بن مسلم الدمشقي الأموي أبو العباس، ويفترقان في القبيلة، هذا تميمي عنبري وذاك أموي، وأيضا في البلدة هذا بصري وذاك دمشقي، وأيضا في الكنية هذا أبو بشر وذاك أبو العباس، أيهما أشهر؟ ها؟ أيهما أشهر؟ الدمشقي أو هذا الذي بين أيدينا؟ أيهما أشهر؟ ها؟ دمشقي صاحب الأوزاعي. قال عن حمران، وهو حمران مولى عثمان، حمران بن أبان، قيل إنه حمران بن أبا، فقال له ولده حمران بن أبان، هو فارسي، حمران بن أبا، فقال أولاده: أبونا حمران بن أبان. مولى عثمان بن عفان كان من سبي عين التمر، وقعت عين التمر فصار من السبي، فاشتراه عثمان بن عفان. وكان فقيها مهابا جليلا أحد محدثي التابعين، كان قليل الحديث هذا حمران مولى عثمان، وكان يصلي خلف عثمان، فإذا أخطأ رد عليه أو فتح عليه. قال عن عثمان، وهو عثمان بن عفان الخليفة الراشد أمير المؤمنين ذو النورين أحد المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، وفضائل كثيرة أعظمها أنه مبشر بالجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث فيه أحد شروط لا إله إلا الله، وهو العلم المنافي للجهل. من مات وهو يعلم يوقن ويعتقد بأنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا كلام طويل وفوائد نفيسة ذكرها الإمام النووي رحمه الله عن غيره من الأئمة، إذا أمكن المرور عليها، لكن نمر على الإسناد الثاني.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المظفر قال حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء.
نعم، قول حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي هو محمد بن أبي بكر علي بن عطاء بن مقدم الثقفي مولاهم، أبو عبد الله البصري ثقة. قول حدثنا بشر بن المفضل هو بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت، كان أحد العلماء الزهاد العباد، كان يصلي باليوم 400 ركعة في كل يوم، وكان يصوم صوم داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد، تقدم جميعا. هذه فوائد سيذكرها العلامة النووي رحمه الله في باب المعتقد، ف ننتبه إن شاء الله كل أخ. وأما معنى الحديث، يعني الحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه كفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعترض ذلك بقلبه. وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما، وهذا يؤكد ما قلناه. قال القاضي رحمه الله: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية. ولا حجة لمخالفة الجماعة بهذا اللفظ ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث، وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. ونحوه في حديث عبادة ابن الصامت وعتبان ابن مالك، وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. وفي حديث أبي هريرة: لا يقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وفي حديث أنس: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله، منهم ابن المسيب، أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح. ومعناه: من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا. وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرة. وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى، وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل هذا مخلطا، فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، وهو في نهاية الحسن. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، وذلك لأن رواية أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 70 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال سنة 90 والله أعلم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة، فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره، وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله، وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه، ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام، ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة والله أعلم.
نعم، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا النقول على الأئمة، وخلاصة الأمر أن هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أنه على حالين: الحالة الأولى أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وهو مؤدي للفرائض منتهي عن المحرمات فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا غير مسبوق بعذاب، والحال الثانية أن من قال لا إله إلا الله أو من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله، وإن لم يعمل بالفرائض ولم يترك المحرمات لكن وفقه الله عز وجل بعد تخليطه لقول هذه الكلمة مع صدقه وإخلاصه وتوبته التوبة النصوح، ثم كما ذكر رحمه الله أنه اخترمته المنية يعني مات فجأة قبل أن يعمل سائر أن يعمل الأعمال الأخرى، فهذا أيضا يرجى له إذا كانت توبته صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة تاب توبة صحيحة ونصوح من جميع الذنوب وعزم على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو قد أقلع عن المحرمات، فهذا أيضا إن شاء الله ممن يدخل الجنة يعني دخولا غير مسبوق بعذاب. وأما من كان مخلطا ومات هو يعلم أنه لا إله إلا الله فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر له برحمته وفضله. هذا خلاصة يعني ما ذكره المصنف. وأما قول الإمام النووي رحمه الله في الأخير قال: وأما ما حكى عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، ضعيف باطل. إيش الذي حكى عن ابن المسيب؟ أن هذا الحديث وأمثاله كان قبل نزول الفرائض من الأمر والنهي، قال هذا باطل لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، وليس هذا الحجة كونه متأخر الإسلام. لماذا؟ لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ليس كل حديث رواه أبو هريرة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به آخرا كما نبه على ذلك العلماء، لكن المحمل الأول هو أفضل أنه يحمل على أحوال ثلاثة، يعني من قال لا إله إلا الله أو من كان مات ويعلم أنه لا إله إلا الله كما ذكر هؤلاء المحققون رحمهم الله. لا بس ذكر الله خير. هل هو حديث واحد؟ هل هما حديث واحد؟ لأنه يقول من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله، والحديث الآخر من مات وهو يعني من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلقي الله وهو غير شاك، هذا هما حديث آخر. على كل يعني القاعدة أنه لا يستدل بكون الحديث رواه من هو متأخر الإسلام ليدل على أن القصة متأخرة، هذه قاعدة سار عليها كثير من العلماء ونبه عليها المحققون من أهل العلم أن هذا غير مقبول، لأن متأخر الإسلام قد ينقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قد يعني أخذه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث اللي بين أيدينا. إذا كان الأول والثاني هما حديث واحد فالأمر واضح، وإن كان حديثين متغايرين فكما تقدم أن متأخر الإسلام إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يدل على أن هذا الذي نقله كان متأخرا، فأنه احتمل أنه رواه عن غيره من الصحابة، وله أمثلة كثيرة نبه عليها العلماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.